أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن هذه المسألة وهذا العنوان من البحث يعتبر من الأبحاث المهمة والأساسية في مختلف المعارف الدينية، أعم من أن تكون مسائل عقائدية أو مسائل فقهية. ولذا ينبغي على الأعزاء أن يلتفتوا إلى هذه المسألة، ومع الأسف الشديد أن هذه المسألة لم تعنون لا في علم الأصول ولا في علم الفقه، يعني أن هذه المسألة وإن كانت بتعبير السيد الشهيد تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال الفقهي، بل في اعتقادنا تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال الفقهي وغير الفقهي في المعارف جميعا، كما سنشير إلى بعض الأمثلة ولو إجمالا. لذا أتصور بأن الأعزة يحتاج منهم أن يقفوا عند هذه المسألة ويدققوا فيها، لأنها تترتب عليها نتائج مهمة وخطيرة. للتذكر والاستذكار فقط أقول بأنه كان البحث أنه إذا كان يوجد عندنا مفهوم، وهذا المفهوم إما مطلق بالمعنى الأصولي، يعني جرت فيه مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق، كان المفهوم مطلقا لجريان مقدمات الحكمة فيه، فهل ينصرف إلى مصاديق معينة أو أنه لا ينصرف؟ كما تعلمون أن المشهور من الأصوليين قالوا في بعض الفروض أن المفهوم ينصرف إلى بعض المصاديق. ما هي تلك المصاديق؟ هي المصاديق المتعارفة. هذا المعنى الأعزة إذا يريدون مراجعته في الدراسات في علم الأصول للسيد الخوي، تقريرات السيد علي الهاشم الشاهرودي، المجلد الثاني أعزائي في الصفحة 341، هذه عبارته. يقول: وأما الانصراف فهل يكون مانعا عن الإطلاق؟ يعني بعد أن جرى طبعا الإطلاق أعزائي، تارة يقال الإطلاق في المسائل الأصولية يعني جريان مقدمات الحكمة، وأخرى يقال الإطلاق في المعارف غير الفقهية والأصولية يعني قابلية المفهوم للشمول، فهل ينصرف إلى المصاديق المتعارفة والمأنوسة أو لا؟ يقول: نقول انصراف اللفظ عن فرد أو صنف تارة يكون ناشئا من غلبة وجود بعض الأصناف، غلبة الوجود. هنا المشهور بينهم أنه يؤدي إلى الانصراف، يمنع عن الإطلاق أو لا يمنع؟ يقولون لا يمنع. وأخرى يكون انصرافا حقيقيا ثابتا عند العرف، كما في الماهيات التشكيكية التي يكون صدقها على بعض الأفراد أولى من صدقها على البعض الآخر. أولى هنا يعني أوضح، عندما يطلق اللفظ ينصرف إلى بعض المصاديق، فإذا قلت أنه يشمل المصاديق الأخرى كأنه غير متعارف غير مأنوس، بعيد عن الذهنية العامة، من قبيل يقول إذا قال شخص مولانا ائتني مثلا الأمثلة التي يضربها، يقول ولذا لو خوطب إنسان بلفظ أيها الحيوان يغضب، باعتبار أن الحيوان ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى البهائم، وإلا بمعناه العام فكل موجود، فكل حيوان، فكل الحيوان كما يصدق على البهائم يصدق ماذا؟ يصدق على الإنسان. ولو قيل لأحد جئني بحيوان فجاءه برجل شريف معتبر ربما يضحك من فعله. يقول هنا لا إشكال ولا شبهة أن الإطلاق لا يشمل تلك الأفراد. الآن أنا ما أريد أن أناقش في الأمثلة، أريد أبين فقط أنه في بعض الأحيان يقولون أن مقدمات الحكمة ماذا؟ لا تجري لإثبات الإطلاق. إذن مع أن المفهوم فيه قابلية الصدق على الإنسان أيضا، إلا أنه ماذا؟ الإطلاق لا يشمله. وثالثا يكون الانصراف من جهة الشك في الصدق، فإذا شككنا أنه يصدق أو لا، هذا معناه أنه متعارف أو غير متعارف. لو كان متعارفا لكان ماذا؟ لكان يشمله. بمجرد الشك يكون مانعا يقول ماذا؟ من الإطلاق. فإنه من أوضح المفاهيم العرفية، والانصراف بهذا المعنى أيضا يمنع الإطلاق إلى آخره. إذن أعزائي، محل النزاع هو هذا، وهو أن اللفظ، طبعا عندما نقول لفظ الذي وضع لمفهوم معين، ولذا الدقيق هذا وصف بحال متعلق الشيء، عندما نقول لفظ يعني مرادنا ماذا؟ المفهوم، المعنى. أن المعنى إذا كان فيه قابلية الشمول، هسه إما بمعنى الإطلاق الأصولي إما بمعنى غير الأصولي، فهل وجود المصاديق المتعارفة والمأنوسة له يمنع عن التمسك بالإطلاق أو ماذا؟ أو لا يمنع من التمسك بالإطلاق؟ وأنتم تعرفون في النتيجة أن الاتجاه العام في الفكر الأصولي والفقهي عندنا أنه ماذا؟ في بعض الصور يمنع ماذا؟ الانصراف، يمنع عن الإطلاق. في قبال هذه الدعوة، احنا نتكلم في أصل الشيء في المقتضي، ها، مو إذا وجدت قرينة تمنع من الإطلاق، لا إشكال ولا شبهة، مع وجود قرينة هناك ماذا؟ نرفع اليد عن الإطلاق، إنما الكلام الآن في المقتضي لا في وجود المانع. هنا توجد دعوة أعزائي في عالم الوضع، في عالم الوضع الألفاظ للمفاهيم، ولهذا قلنا أن هاي مسألة ماذا؟ مسألة كان ينبغي أن تدرس إما في علم أصول الفقه أو في الأوسع في علم أصول التفسير أيضا. هنا توجد دعوة، هذه الدعوة قبلها أو ارتضاها جملة من الأعلام، وهو أن المفهوم إذا كان فيه قابلية الصدق فمعروفية ومأنوسية بعض المصاديق هذا لا يجعل أن المفهوم مختص ماذا؟ بتلك المصاديق المتعارفة والمألوف. طبعا الآن إن شاء الله في البحث الأصولي في محله ندخل مع الإخوة هذا البحث بإذن الله تعالى، وهو أنه عندما هؤلاء القوم يقولون بأنه مصاديق متعارفة، متعارفة في أي زمان؟ في زمان النبيل وفي زمان الإمام الهادي، يا متعارف. فلو فرضنا أنه في زمان في صدر الإسلام كانت المصاديق المتعارفة شيء، وفي زمن الأئمة اللاحقين كان المتعارف ماذا؟ شيء آخر. فأي المتعارفين يشمله الإطلاق؟ أو تقولون المتعارف في 250 سنة فقط فلا يشمل ما بعد 250 سنة؟ هذه قضية معقدة جدا، أنه ينصرف اللفظ أو المفهوم إلى مصاديق المتعارفة، متعارفة في أي زمان؟ في زمان صدر الإسلام،
في زمان أواخر عهد الأئمة، وأنتم تعلمون أنه كثير من المصاديق تبدلت في قرنين ونصف من الزمان. على الأحوال هذا بحث في محله. أعزائي، هنا قلنا يوجد اتجاه يقول أساساً أن الألفاظ وضعت لأرواح، تعبيرين يوجد في الدرس السابق أشرنا إلى تعبيرين. التعبير الأول يقول أن الألفاظ وضعت لأرواح المعاني. ما معنى روح المعنى؟ يعني أنه لم يؤخذ الصورة معينة، كلما تحققت تلك الروح هسه القالب والصورة بأي شيء كان، فإن المفهوم يكون ماذا؟ يكون شاملا له. هذا التعبير تعبير الفيض الكاشاني في تفسير الصافي كما أشرنا في صفحة 29 من الكتاب، وضرب لنا مثال الميزان آخر المطاف في صفحة 30، هذه عبارته. يقول: وبالجملة ميزان كل شيء يكون من جنسه. إذا لفظ الميزان موضوع، هذا اللفظ موضوع لمفهوم، هذا المفهوم مصادقه ما هي؟ يقول: يشمل المحسوس والمتخيل والمعقول إلى آخر. تقول بعض هذه المصادق غير مأنوسة أصلا، بعيدة عن الذهن. يقول: لا علاقة لنا أنها بعيدة أو ماذا أو قريب. فميزان كل شيء ماذا؟ بحسب ذلك الشيء. ولفظة الميزان، التفتوا إلى الضابط، ولفظة الميزان، هذه اللفظة الموضوعة لمعنى، ولفظة الميزان حقيقة في كل منها، يعني في هذه المصادر، باعتبار حده وحقيقته الموجود فيه. فكلما حقق هذه الغاية بتعبير زيد الطباطبائي فهذا المفهوم ماذا؟ يكون صادقا. باعتبار حده وحقيقته الموجودة فيه، التفت، هذا الضابط العام. وعلى هذا القياس كل لفظ ومعنى، إلا إذا دلت قرينة على ماذا؟ على الخلاف. ده نتكلم في الأصل الأولي في المقتضي الآن. وعلى هذا القياس في كل لفظ ماذا ومعنى. حتى كما قلت للأعزة حتى يعرفوا أهمية هذا البحث، ذكرنا قبل كم يوم هذا المعنى، قلنا الروايات قالت ماذا؟ صم شنو للرؤية وافطر للرؤية. ما هو مصداق الرؤية في ذلك الزمان؟ الرؤية غير المسلحة، مو رؤية المتعارف، هذه مصادق. فهل ينصرف اللفظ إليها أو لا ينصرف؟ إذن أكو ثمرة عملية مو فقط هنا، في عشرات المسائل. في باب الشهادة، ألسنا في باب الشهادة يقول على مثل هذا فاشهد؟ في باب الشهادة، ها؟ فلو أن شاهدا شهد أحد يقتل شخصا آخر، ولكن بالميكروسكوب شان قاعد يعاين، ما شاف بعينه، يعني العين شنو كان؟ فلتذكر الروايات التي قالت على مثل هذا فاشهد، ينصرف إلى المصادق المتعارفة في ذلك الزمان أو لا ينصرف؟ هذا الآن سيد الخوي قدس شنو قال؟ ها؟ لا أقل في بعض الفروض ماذا؟ ينصرف. أما على هذا المبنى بعد ينصرف أو لا ينصرف؟ لا ينصرف، لأنه في ذلك الزمان ذاك مصداق للرؤية، في هذا الزمان ذاك وماذا؟ وهذا، ماكو مانع. أصلا في ذاك الزمان أصلا هذا المصداق كان يتصوره أو لا يتصوره أصلا؟ لا يتصوره حتى يخرجه أصلا. إذن أعزائي، وهذا أعزائي أعبر عنه إن صح التعبير، هذا انقلاب في المباني الفقهية إذا تمت هذه الرؤية، لأنه هي مو فقط هنا، كثير من الألفاظ ماذا وضعت فهل تنصرف إلى مصاديقها المتعارفة في ذلك الزمان أو لا تنصرف؟ هسه دعونا من الأبحاث التفسيرية، دعونا من الأبحاث ماذا؟ العقائدية. إيه المشكلة الأكبر أكبر من هذا؟ ضعونا الآن في دائرة ماذا؟ في دائرة الاستدلال الفقهي. واقعاً الآن الذي الآن يأتي إلى الرؤية المسلحة، هذه الآن لو تسأل الناس في زماننا هذا تقول له هذه رؤية أو ليست رؤية؟ نعم قطعاً رؤية. هذه يقول لا إشكال أنها من مصادق ماذا؟ رؤية. ولكن أنت كيف تخرجها هذه الرؤية المسلحة الآن؟ بماذا بدأ تخرجها؟ بالانصراف. وإلا إذا ما لا يوجد الانصراف يشمل هذا رؤية أو ليست رؤية، بل هي رؤية أدق من الرؤية ماذا؟ الرؤية الحسية. لأن الرؤية الحسية كثيرا ما تخطأ. ماذا تقول أعين؟ هذا مبني، ومع الأسف وجدت كل من بحث هذه المسألة ما ملتفت إلى أن هذه المسألة أصلها أين؟ في قضية الوضع، أن الألفاظ وضعت للمعاني، فهل أن تلك المعاني والمفاهيم تنصرف إلى مصادقها المتعارفة والمألوفة أو لا تنصرف؟ وأصل القضية هناك، مبناها أين؟ هناك. ولذا أنت لابد في الرتبة السابقة تعين مبناك أنه مبني على هذا أو مبني ماذا؟ على ذاك. هذا تعبير إذا يتذكر الأعزاء، أنا بيودي أنه المطلب مو كثير، الأعزاء إن شاء الله يطالعوه. هذا تقريبا يقع المقدمة الرابعة في نبذ مما جاء في معاني وجوه الآيات وتحقيق القول في المتشابه وتأويله، تقريبا 5 صفحات. هذه طالعوه للفيض الكاشاني من القواعد المهمة في عملية فهم المعارف الدينية جميعا. التعبير الثاني إذا يتذكر الأعزاء كان تعبير السيد الطباطبائي، تعبير الفيض الكاشاني، قال أن الألفاظ موضوعة لا للمعاني بلحاظ مصادقها المتعارفة، بل بلحاظ روح المعاني. التعبير الثاني كان تعبير السيد الطبائي رحمة الله تعالى عليه، اللي هو في مقدمة الميزان، اللي اعتبروها هاي 10 صفحات اللي هي مقدمة الميزان اعتبروها أصول التفسير التي يبني عليها السيد الطباطبائي في تفسيره. يقول: وكذا الميزان المعمول أولا والميزان المعمول اليوم لتوزين ثقل الحرارة والسلاح المتخذ سلاحا أول يوم والسلاح المعمول اليوم إلى غير ذلك من الأمثلة، فالمسميات، يعني ماذا؟ يعني المصادق الخارجية، بلغت في التغير إلى حيث فقدت جميع أجزائها السابقة. يعني لا يوجد من الصورة السابقة شيء. يعني الآن عندما نضع يدنا على الميزان أو السلاح في زماننا وعلى السلاح في الزمان السابق، من حيث المصداق توجد مناسبة أو لا توجد مناسبة؟ أبدا. ذاك مصداق، تلك صورة، وهذه ماذا؟ صورة أخرى. يقول: فقدت جميع أجزائها السابقة ذاتا وصفة، والاسم مع ذلك باق. يعني شنو هو الاسم باق؟ يعني المفهوم بعد يصدق عليها، مراد من الاسم يعني اللفظ بلحاظ المفهوم. وليس إلا لماذا أننا نجد أن المصاديق تتبدل 180 درجة ومع ذلك المفهوم ماذا؟ صادق عليها، ما هو السبب؟ يقول: وليس إلا لأن المراد في التسمية، يعني الوضع بحسب لغة علم الأصول، لأن المراد في التسمية إنما هو من الشيء غايته، فكلما حقق الغاية فيكون مصداقا ماذا؟ مصداقا لذلك المفهوم، لا شكله وصورته. فما دام غرض التوزين في الميزان أو الاستضاءة في السراج أو الدفاع في السلاح، باقيا كان اسم الميزان والسراج والسلاح وغيرها باقيا على حال. طبعا الآن سيد الطباطبائي إلى هنا فقط يضرب أمثلة مرتبطة بعالم المادة، ما أدري واضح ولا، ولكن بعد ذلك سأشير إلى أنه يبين مفاهيم عندما تطلق على مصاديق من عالم المادة ومصاديق ماذا؟ من غير عالم المادة. طبعا أنا أتصور إذا كانت المصاديق من عالم المادة فالمأنوسية والمعروفية محفوظة، أما إذا كانت المصاديق ماذا؟ من غير عالم المادة، بعد مأنوسة ومعروفة أو غير معروفة؟ غير معروفة. إذن يقينا أن اللفظ يشملها أو لا يشملها بناء على مباني الأصوليين بعد ماذا؟ ينصرف عنها، لأنه أساسا لا تأتي إلى الذهن على الإطلاق. يقول: وكان ينبغي لنا، يقول هذا انطباق المفهوم على المصاديق مع تغير المصاديق 180 درجة، وفكان ينبغي لنا أن نتنبه أن المدار في صدق الاسم. أقول مرارا وتكرارا، مراد من الاسم يعني ماذا؟ يعني اللفظ بلحاظ وضعه للمفهوم، يعني وصف للشيء بلحاظ نفسه أو بلحاظ متعلقه، بلحاظ متعلقه يعني المفهوم الذي وضع له الاسم. أن المدار في صدق الاسم اشتمال المصداق على الغاية والغرض. كلما حقق الغاية والغرض فإن هذا الاسم ماذا؟ صادق عليه. لا جمود اللفظ على صورة واحدة، فذلك مما لا مطمح فيه البتة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لو كان اللفظ موضوعا لمفهوم وذلك المفهوم مختص بصورة معينة، بمجرد تتغير شيء من تلك الصورة بعد ذلك المفهوم يصدق عليه أو لا يصدق؟ لا يصدق. ولكنه أين المشكلة إذن؟ هاي اللي الآن قرأناها قبل قليل. ولكن العادة والأنس منعانا عن ذلك. هذا اللي الآن أشرنا إليه، وهو أنه المألوف المتعارف، وهذا هو الذي دعا المقلدة من أصحاب الحديث من الحشوية والمجسمة أن يجمدوا على ظواهر الآيات في التفسير. هاي مشكلة ابن تيمية وأتباع، هذا مشكلة المجسم، وهو أنهم جاءوا إلى الألفاظ القرآنية، وقعنا الآن نقرأ بعض هذه الألفاظ نجد بحسب الظاهر القرآني ماذا؟ الحق معهم ولكن بلحاظ المصاديق المتعارفة، وليس في الحقيقة جمودا على الظواهر، بل هو جمود على العادة والأنس في تشخيص المصادر. هسه الآن أقرأ لك بعض المطالب في القرآن. القرآن الكريم يقول: إذا سمعنا ألفاظ اللوح، بالقرآن بعد هذه الألفاظ موجودة، اللوح والقلم والعرش والكرسي والملك وأجنحته والشيطان وقبيله وخيله ورجله، وبحسب ما يقوله المنهج الأصولي، ما هو المراد من مصادقه؟ ها؟ مصادقها المتعارفة. الآن الملائكة لهم كذا ألف جناح، وأنه إذا جبرائيل فتح أجنحته كل السماوات والأرض، هذا اللي بعد موجودة في الآية في الروايات عندنا، وتقول هذه المصاديق مو مرادة، يقول استعمالها في غيرها بعد يكون استعمالا ماذا؟ خلاف الظاهر. وإذا أردت استعمال اللفظ في غير معناه الموضوعي له بعد شي يصير ملا مجاز، وإذا صار مجاز يحتاج إلى قرينة، وحيث لا قرينة إذن لابد من حملها على شنو؟ يقول المشكلة من أين جاءت؟ مشكلة أن هؤلاء هذه المفاهيم حملوها على ماذا؟ من سمع الجناح راح ذهنه إلى جناح ماذا؟ الطير بمختلف أنواعه. مع أن الأمر ليس كذلك. يقول: كان المتبادر إلى أفهامنا مصادقها الطبيعية. وإذا سمعنا أن الله خلق العالم وفعل كذا وعلم كذا وأراد أو يريد أو شاء أو يشاء، قيدنا الفعل بالزمان. لماذا؟ حملا على المعهود عندنا، أننا عندما نفعل فعلنا في الزمان لو خارج الزمان. وإذا سمعنا ولدينا مزيد لاتخذناه من لدنا وما عند الله خير، قيدنا الحضور بالمكان. وإذا سمعنا إذا أردنا أن نهلك قرية ونريد أن نمن يريد الله، فهمنا أن الجميع واحد من الإرادة، لما أن الأمر على ذلك فيما عندنا. هسه الآن انظروا، التفتوا جيدا، هذه ظواهر الآية. شوفوا الآن ابن تيمية المشكلة الأصلية مالته وين وقعت. هذا كتاب الفتوى الحموية الكبرى من كتب المهمة للشيخ ابن تيمية. يأتي إلى مسألة الله سبحانه وتعالى. أعزائي للمرة 100، هذه الموبايلات من تدخلون أطفئونا يا مولانا، تحملوا 40 دقيقة مولانا لا تجيكم رسالة لا يجيكم ما أدري كذا شو سمون. انظروا ماذا يقول. يقول: أن الكتاب من أوله إلى آخره، يعني القرآن، والسنة رسوله من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة، ثم كلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله فوق السماوات. قاعد مولانا هذول الأخوة، في أن الله، في أن الله سبحانه فوق كل شيء. تقول شنو الشواهد، شنو الأدلة؟ يقول: واحدة من أهم الأدلة، أنت جنابك عندما تسأل الله ما تقول له الشكل، وإذا مو فوق ليش يسوي هالشكل؟ لماذا عندما تريد أن تشير إليه، تشير إليه وين؟ ها؟ في الأعلى. حقا. ويقرأ عشرات الآيات أعزائي. أنت انظر إلى الآيات. يقول: إليه يصعد الكلم الطيب. هو الصعود يكون لأي شيء أعزائي. ها؟ للي فوق يصعدون إليه. وإلا هو جوه يصعد واحد. إليه يصعد الكلم الطويل. إني متوفيك ورافعك إليه. غير هو فوق حتى يرفع. أأمنتم من في السماء؟ يأتون بعشرات الشواهد. مراد من في هنا مراد على، من على السماء. يقول: كما أنه سيروا في الأرض، يعني ماذا؟ مو في باطن الأرض، وإنما سيروا على الأرض. بعد: بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى ماذا؟ إلى الأرض، ثم استوى على العرش. وعشرات مولانا النصوص إلى أن يقول بأنه في ليلة المعراج رسول الله صلى الله عليه وآله والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه باعتبار سماوات يصورها في الصورة، ثم العرش فوق السماوات، والله فوق ماذا؟ فوق العرش. بحث أعزائي، فبحث مفصل. إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب إلى آخره. ثم يقول: المهم أنه الله سبحانه وتعالى في ليلة المعراج رسول الله صلى الله عليه وآله صعد. يقول: ولم يقل أحد قط أن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان. إذن له مكان منه؟ ها؟ مكان مخصوص. وإلا إذا ما إلى مكان مخصوص يلزم أن يكون ماذا؟ في كل مكان. وجدت أن بعض المدققين من الفيزيائيين عدف التعبير جيد في هذا المجال، يقول هؤلاء تصوروا أن السماوات والأرض، أو أن الأرض مستوية، فلهذا من يسوي هالشكل الله وين؟ فوق. أي بشر فوق. الكرة الأرضية ما هي؟ الأرض ما هي؟ كروية. فهذا اللي فوق الكرة هنا يقول الله فوق، هذا اللي هنا يقول الله وين؟ ها؟ وين دي يرفع ايديه؟ يرفع على هنا لو يرفع على جوا؟ خليه جوا، بعد الله هنا له هنا. لأنه هاي الكرة الأرضية. والناس هم كما هنا تعيش، هنا شنو؟ تعيش. هنا يرفعون أيديهم هالشكل. اللي هنا وين يرفعون أيديهم؟ بالعكس، لو يرفعوا إلى أيضا إلى الأسفل. والله هنا له هناك. هذه من أين نشأت؟ ومو ناس صغار هؤلاء، لا يتبادر الى ذهنك، ما يفهمون، يفهمون. ولكن المشكله ذهبوا الى الايات وعملوا بظاهرها من غير ان يلتفتوا لا الى الاصل العقلي ولا الى هذه الاصول. هذا اللي احنا نقوله بان الانسان اذا لم يكن مسلحا بالقواعد العقلية الصحيحة يقع فيه مثل هذه المطبات، يقسم أنه أساسا محال أن يكون غير هذا. لابد الله يكون ماذا؟ في الأعلى وفوق. أما في مسألة الوزن فحدث ولا حرج. ليش؟ لأنه الروايات أشارت إلى هذا الحد، واقعا أشارت إلى هذا، ولكن المصاديق ها، حيث أن المأنوس من المصداق هاي المصاديق المادية، فحملوها على ماذا؟ على مصادقها المادية. ما أريد أطيل على الأعزة، إذا يريدون الإخوة يراجعون أيضا يراجعون مولانا مسألة الكلام في الميزان المجلد الثاني صفحة 325. ما هو الكلام؟ أنت الآن عندما نقول تكلم الله متكلم، أنا وأنت نتكلم، بس الله خلوه الآن مو محل بحثنا، أنا وأنت نتكلم، صدر منه كلام، ذهنك أين يروح مباشرة؟ ها؟ إلى المصاديق المتعارفة. فإذا قلت أن اللفظ مطلق يشمل المصاديق ماذا؟ يقول لا يوجد انصراف إلى المصاديق المتعارفة. إذن القرآن الكريم عندما يعبر عن الوجودات الإمكانية بأنها لا تنفد كلمات الله بعد استعمال الألفاظ أو الكلمة في الوجود، بعد استعمال حقيقي لو استعمال مجازي، بناء على أن اللفظ ينصرف، الاستعمال ماذا؟ مجازي. فلهذا بس تقول هذا تأويل، هذا خلاف الظاهر، إذن لابد. أما بناء على المبنى أنه لا المصادق ما هي؟ ها؟ المألوفة وغير المألوفة، البحث يراجعه الأعزة هناك. سؤال حتى نتمم البحث في هذا اليوم، وغدا أريد أشير إلى بعض المصادق الفقهية فقط. سؤال، كلمات أهل البيت سلام الله عليهم، أحاديث أهل البيت تشير إلى هذا الاستعمال أو لا تشير؟ يعني تطلق الألفاظ على المصاديق غير المألوفة أو لا تطلق؟ هذا مهم عندنا. طبعا البحث بحث الوضع له مقامه، ولكن نريد أن نعرف أن أهل البيت سلام الله عليهم ديدنهم ما هو. أنا أشير فقط إلى روايتين أعزائي. الرواية الأولى في البرهان في تفسير القرآن البحراني المجلد الثامن صفحة 84، الرواية هذه قال عن الصادق في تفسير الحروف المقطعة في القرآن، قال وأما نون فهو نهر في الجنة. هذا مو محل كلامنا، هذا محل كلامنا. هذا قال سفيان، فقلت له يا ابن رسول الله بين لي أمر اللوح والقلم والمداد فصل بيان، وعلمني مما علمك الله. فقال يا ابن سعيد لولا أنك أهل للجواب ما أجبتك. طبعا في القاعدة مهمة أن الأئمة سلام الله عليه كانوا يجيبون كل سائل أو لا يجيبون كل سائل كما ينبغي الجواب، لا، لأنه أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. فلهذا يقول له: لولا أنك أهل للجواب ما أجبتك. فنون ملك يؤدي إلى القلم، التفت جيدا، وهو أي القلم ملك يؤدي إلى اللوح. عجيب، أنت لفظ القلم موضوع لأي شيء، لهذه الآلة صدقه على الملك صدق حقيقي لو مجازي. إذا قلت ينصرف إلى المصادق المتعارفة، بعد صدقه على الملك شيء، ها، مجاز. أما إذا قلت لا، أن الذي وضع له لفظ القلم يراد ما يؤدي بتعبير السيد الطبطبائي هذه الغاية، وهو أن يخرج المكنون إلى الظاهر. القلم ماذا يفعل؟ هذا الذي هو مستور يخرجه إلى الظاهر، وكل من قام بهذا العمل فهو أيضا ماذا؟ فهو قلم، قلم مجازا له حقيقة، فهو قلم حقيقة. ولذا تجد أنه أساسا الفيض الكاشاني أيضا في صفحة 29 من تفسيره يقول، وهذه إلى أن يقول هذه عبارته، يقول: فلفظ القلم إنما وضع لآلة نقش الصور في الألواح من دون أن يعتبر فيها كونها من قصب أو حديد، ولا أن يكون جسما، ولا كون النقش محسوسا أو معقولا إلى غير ذلك، لأن الجميع يحقق ماذا؟ يحقق هذه الغاية والهدف. ولذا أعيد العبارة، قال: فنون ملك يؤدي إلى القلم، وهو ملك، والقلم يؤدي إلى اللوح. التفت، أنت عندما الآن تسمع لوح ذهنك وين يروح؟ ها؟ إما إلى قطعة من الخشب، إما إلى قطعة من الجلد، إما إلى قطعة من الورق ونحو ذلك. يقول: والقلم يؤدي إلى اللوح، وهو ملك. إذن اللوح من مصادق ماذا؟ الملك. واللوح يؤدي إلى إسرافيل، وإسرافيل يؤدي إلى ميكائيل، وميكائيل يؤدي إلى جبرائيل، وجبرائيل يؤدي إلى الأنبياء والرسل. ثم قال له: قم يا سفيان، فلا نأمن عليك أكثر من ذلك. هذه رواية أعزائي. الرواية الثانية واردة في تفسير القمي في الجزء الثاني صفحة 379. الرواية عن الإمام الصادق عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن القصير أو عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله الصادق قال: سألته عن النون والقلم، قال: إن الله خلق القلم من شجرة في الخلد، أو من شجرة في الجنة يقال لها الخلد. بطبيعة الحال الأقلام إنما تؤخذ ماذا؟ من الأخشاب، وبطبيعة لابد أن يكون لها شجرة، ولكن هذه الشجرة حسابها يختلف. من شجرة في الجنة يقال لها الخلد. ثم قال: لنهر في الجنة كن مدادا، فجمد النهر وكان أشد بياضا من الثلج وأحلى من الشهد. ثم قال للقلم: اكتب. خب، المصاديق المتعارفة للقلم حية شاعرة أو غير حية ولا شاعرة؟ خب، ماذا يشير الإمام إلى أنها ماذا؟ مصداق للقلم، ولكنه حي وشاعر فيخاطب من قبل الله. قال: وما أكتب يا ربي؟ قال: أكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم في رق أشد بياض، اللي هو اللوح اللي الإمام سلام الله عليه في رواية البرهان قال ماذا؟ قال هو ملك. إذن الكاتب ملك، والمكتوب فيه أيضا ماذا؟ ملك. يعني القلم موجود حي، والمكتوب فيه أيضا ماذا؟ خب استعمال الألفاظ في هذه المصاديق استعمال حقيقي واستعمال مجازي. يعني الإمام سلام الله عليه دي يستعمل هذين مجازان مع قرينة أو لا؟ هذه استعمالات حقيقية. إذن أعزائي، فيما يتعلق بمسألة الألفاظ موضوعة للمعاني، هذه المعاني نحن نعتقد في المسائل العقائدية هذا المبنى الذي أشار إليه جملة من هؤلاء الأعلام. يبقى عندنا أمر، وهو أنه أشير إلى بعض المصاديق الفقهية لهذه المسألة. اليوم أشرنا إلى ماذا؟ إلى مصداق أو مصداقين. لعله هناك العشرات بل المئات من المصاديق المتوقفة على هذه المسألة، وتحقيقها يأتي، والحمد لله رب العالمين.